فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا من الكلام المبسط السريع على الشيعة والتشيع، وبقي الكلام عن المعتزلة في هذه الليلة. والمعتزلة إنما سموا بهذا الاسم لاعتزال أميرهم ومؤسس هذه الفرقة، وهو واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء ولد بالمدينة في عام 80 من الهجرة، ثم نشأ بالبصرة، وكان مقدما ومبرزا في حلقة إمام أهل السنة في زمانه الحسن البصري. وجه للحسن سؤال عن حكم مرتكب الكبيرة، وأن السائل سمع كلاما شكا، فأراد أن يستوثق منه من الإمام أو إمام الزمان في البصرة في هذه الأيام. وكان في الحلقة واصل ابن عطاء، فتريث الإمام قبل أن يجيب السائل، فإذا بواصل يبادر الإمام الجواب والكلام، فقال: أما أنا، مع أنه تلميذ، ولكن عادة أهل البدع دائما الجرأة على أهل العلم دائما، وهذه من خصائص أهل البدع، الجرأة والإقحام. قال: أما أنا فلا أقول كافرا، لأن عنده أصل الإيمان الشهادتين وبعض أعمال الطاعة وغير ذلك، ولا أقول مؤمنا، لأن الإيمان مدح لصاحبه، وصاحب الكبيرة لا يمدح وإنما يذم. ثم قال: وأنا أثبت له منزلة بين المنزلتين. وهذا حكمه عند واصل في الدنيا، لا هو مؤمن لوجود الكبيرة، ولا هو كافر لوجود الشهادتين وبعض أعمال الطاعات. قال: أنا أنزله في منزلة بين هاتين المنزلتين، أي بين منزلة الإيمان والكفر. أما في الآخرة فهو من أهل النار المخلدين فيها، ولكنه في دركة أعلى من دركة الكافر الأصلي، هكذا قال. وشر منه من قال إن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الإيمان بالكلية. الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تشهد بأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارته، لا يسأل عن هذا أو عن هذه الكبيرة يوم القيامة، لأن الحدود كفارات لأهلها، وإذا تاب أي صاحب الكبيرة من كبيرته قبل أن يبلغ أمره إلى السلطان، لأن الأمر إذا بلغ السلطان وجب إقامة الحد، بخلاف التعزير، وهذا فارق جوهري بين الحدود والتعزيرات. الحد ليس في إمكان الحاكم أن يؤخره أو أن يلغيه، بل فرض حتم عليه أن يقيم الحد إذا بلغه، وإذا لم يبلغه وتاب منه صاحب الكبيرة تاب الله عز وجل عليه توبة بشروطها المعروفة، إما أن تكون توبة بين العبد وربه، وإما توبة بين العبد وربه لها تعلق بحقوق الآدميين، فشرطها الزائد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. فإذا تمت التوبة بشروطها هذه تاب الله عز وجل عليه. وإذا أتى العبد الكبيرة مستحلا لها مع قيام الحجة الرسالية عليه، فلا شك أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وإذا أتى الكبيرة غير مستحل لها ومات مصرا عليها فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويكفيه قطرا أنه في المشيئة، أنه في المشيئة، لأن الله تعالى إن شاء عذبه وأدخله النار بكبيرته ثم إذا تطهر من ذنوبه أخرجه وأدخله الجنة، لأنه لا يخلد في الجنة مؤمن ولا مسلم، معذرة، لا يخلد في النار مؤمن ولا مسلم، إنما الخلود فيها لأهل الكفر والمرتدين والمنافقين، الخلود فيها لهؤلاء. أما المسلم إذا كان مذنبا وشاء الله تعالى له العذاب إنما يدخله النار، ويدخله درجة أو دركة في النار هي جهنم، هي جهنم، وهي أعلى دركة من دركات النار تسمى جهنم، فهذه الدركة هي التي يدخلها أو ينزل فيها المسلم العاصي أو المؤمن العاصي، فإذا تطهر من معصيته بالعذاب فيها أخرجه الله عز وجل من جهنم وأدخله الجنة، إما بعد استحقاق العذاب، وإما بشفاعة الملائكة، وإما بشفاعة الولد الصالح، وإما بشفاعة الولد الذي مات ولم يبلغ الحلم، وإما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بشفاعة الرحمن تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيحين أن الله عز وجل قال شفع الشافعون، شفع النبيون والصدقون والشهداء، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فالله عز وجل يشفع في أناس دخلوا النار قد امتحشوا فيها، أي قد احترقوا وصاروا فحما أعاذنا الله وإياكم منها، وصاروا فحما، فيخرجون منها فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهؤلاء يسمون عتقاء الرحمن سبحانه وتعالى، عتقاء الرحمن، فهم قد دخلوا النار وخرجوا منها إلى الجنة، إما بموافاة العذاب لهم، وإما بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين. أما المخلد فهو الكافر الأصلي أو المرتد أو المنافق، أو المنافق، فهؤلاء يدخلونها ولا شفاعة تنفعهم قط، بل لا يشفع لهم أحد، لا يشفع لهم أحد، حتى لو كان لهم أبناء وهم أحد الشفعاء، أبناء ماتوا قبل البلوغ فهم لا يشفعون لهم قط، ولم يشفع أحد قط لأحد دخل النار واستحق الخلود فيها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه شفع لمن؟ لأبي طالب، فإنه شفع لعمه أبي طالب، ولكن هل شفاعته عليه الصلاة والسلام أخرجت أبا طالب من النار إلى الجنة؟ لأنه مات على الكفر، مات على الكفر البواح. نعم كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم ويغازره وينصره ويشد من أزره وغير ذلك، ولذلك قالت عائشة يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويرعاك وينصرك ويخدمك وغير ذلك، فهل لا ينفع ذلك؟ قال نعم، إني أشفع له فيخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح، فيخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح، وفي رواية عند البخاري ومسلم كذلك حتى يقف على جمرة من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا أن يقف على جمرة من نار يغلي منها دماغه، عاذنا الله وإياكم منها. فهذا مرتكب الكبيرة. أما الخوارج فقد ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام، وغلاة الخوارج يقولون بأن مرتكب الصغائر كذلك كافر، غلاتهم أو أغبياؤهم، وإن كانت القضية كلها غباء، ولكن المعتزلة وعلى رأسهم واصل، لأنه أول من أسس مذهب الاعتزال وسمي معتزلا، لأنه لما قال هذه المقولة بين يدي الحسن البصري قام ولزم اسطوانة في المسجد أي عمودا، وانصرف معه بعض الحاضرين من أصحاب الأهواء كذلك، لكنهم على أي حال في الجملة من تلاميذ الحسن رحمه الله تعالى، وصار ينظر ويقرر لهم ذلك. فلما قام من مجلس الحسن وانصرف واعتزل في مكان لوحده قال الحسن البصري اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسمي واصل أو لقب هو ومن معه إلى يوم القيامة، أن من تبنى مذهب الاعتزال سمي معتزليا، سمي معتزليا. المعتزلة لهم أصول، لهم أصول، لأنه ليس كل أحد يعتزل يكون اعتزاليا أو معتزلا، إنما قلنا من قبل لا يلحق الواحد بفرقة من هذه الفرق الضالة إلا إذا تبنى أصولها وعمل بقواعدها. قلنا هذا أم لا؟ قلنا. فما هي أصول الاعتزال؟ الأصل الأول ما يسمى عندهم بالعدل، ما يسمى عندهم بالعدل، والأصل الثاني ما يسمى عندهم بالتوحيد، والأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين. الأصول دي لازم تحفظها، العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. الأصل الخامس ما يسمى عندهم بالوعد والوعيد، الوعد والوعيد. يبقى احنا نعيش مع هذه الأصول الخمسة بعض الوقت. أول أصل إيه؟ العدل. العدل عندهم، طبعا ده كلام جميل، الكلام في ظاهره كده ان من اصولهم العدل والتوحيد، مين يختلف معهم على الكلام ده؟ من يختلف معهم؟ لا احد. لكن العدل عندهم له معنى والتوحيد عندهم له معنى. فالعدل عندهم يعني ايجاب الاصلح على الله عز وجل، وقال بعضهم لا بل ايجاب الصالح، يعني اختلفوا في الأصلح والصالح أيهما واجب على الله عز وجل. تصور أنهم يوجبون على الله عز وجل بعض الأعمال، مع أن كل واجب ذكر في الكتاب والسنة وأنه على الله عز وجل، الذي أوجبه على نفسه هو الله، وليس من الأدب ولا من الدين أن يوجب أحد الخلق على الخالق شيئا، لأن الله تبارك وتعالى ليس يجب عليه شيئا، وإنما إذا أوجب هو سبحانه على نفسه شيئا فهذا من باب الوعد لأوليائه، كما في حديث معاذ بن جبل لما قال يا معاذ ما حق الله على العبيد ثلاث مرات، ومعاذ يقول الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العبيد على الله؟ من الذي فرض هذا الحق؟ الله عز وجل. فلا يصح من إنسان مسلم أن يقول حقي على الله إذا حققت التوحيد أن يغفر لي أو أن يدخلني الجنة، لا يصح هذا من مسلم. لماذا؟ لأنه لا حق لأحد قط على الله عز وجل. ولذلك أنتم تعلمون قصة الرجل الذي أخرج حديثه الإمام الحاكم في مستدركه بسند لا بأس به، أنه عبد الله 600 سنة، فجاء بالرجل بين يدي الله عز وجل فقال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال لا يا رب بل بعملي. قال برحمتي؟ قال بل بعملي. عبدتك 600 سنة، من زيه غير نوح عليه السلام؟ فقال الله عز وجل لملائكته زنوا عمل عبدي وفضلي عليه. اعقد المقارنة بين النعم التي أنعمت بها عليه وبين عبادته. فوضعوا عبادة 600 سنة في كفة، ونعمة البصر فقط في كفة، فطاشت عبادة 600 سنة. فلما أيقن الرجل بالهلاك وأنه داخل النار، إذا كانت القضية قضية عدل، عدل ما لكش عندنا حاجة، لو قضيت ليلك ونهارك في العبادة لا حظ لك، أقل ما يقال من قواك على هذه العبادة؟ هو الله عز وجل قواك وأقعد غيرك. فهذه نعمة عظيمة جدا. لو أنك قارنت بين العبادة، بين قيام الليل طول الليل وبين صيام النهار، وبين أن الله تعالى هو الذي قواك على الصيام والقيام، لما كانت عبادتك مستحقة لدخولك الجنة. فالأمر كله يرجع إلى فضل الله عز وجل، وما العمل إلا سبب فقط لدخول الجنة أو لدخول النار. ولذلك عمل العاملون قبلنا وما أمنوا مكر الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس أحد في الأمة مثله إلا النبي عليه الصلاة والسلام وزيادة. وأبو بكر يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة، مع أنه مبشر ونص قطعي متواتر، لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. لماذا؟ لأن قدمه الثانية لو دخلت الجنة لا يخرج منها قط، لأنه لا يدخل الجنة أحد ثم يخرج، بخلاف النار. وهذا أيضا من فضل الله عز وجل، من فضل الله. وإلا فالعدل والعقل يقول أهل النار يدخلونها فلا يخرجون، إذا كان أهل الجنة يدخلونها فلا يخرجون. ولكن الله عز وجل إنما قضى على نفسه وأوجب على نفسه أنه إذا دخل الجنة أحد لا يخرج منها، بخلاف النار فإنه يخرج منها بعد أن يتطهر ويتطيب من ذنوبه إذا دخل. فالمعتزلة يقولون بالعدل، والعدل عندهم هو إيجاب الصالح أو الأصلح على الله عز وجل، وهذا يعني عندهم أن الله عز وجل لا بد أن يكون في شرعه مصلحة العباد، أن يحمل شرعه مصلحة العباد، ولا يحمل هذا الشرع مفسدة ولا شرا. ولذلك من أصولهم في العدل أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل قط، لا ينسب إليه شر قط. ولذلك سألهم السائل قائلا من خلق إبليس؟ فعجزوا عن الجواب، لأن إبليس رأس الشر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الخير والشر مخلوقان لله عز وجل، الذي أوجد الشر وأذن فيه وفي خلقه وإيجاده هو الله عز وجل، لكن الذي باشر الشر هو العبد، هو العبد. فلما علم الله عز وجل أن هذا العبد يخير بين الطاعة والمعصية، وأن الله عز وجل يحذره من الوقوع في المعصية ويبين له مغبة العصيان في الدنيا والآخرة، ومع هذا يختار العبد أن يسرق أو أن يزني وهو عالم بأن هذا ضلال وفساد ومعصية ومخالف للشرع وارتكاب للنهي، وأن الحجة قد قامت عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومع هذا اختار هذا العبد أن يسلك طريق الشر. هل في سلوك العبد لاقتراف الشر قدرة عليه كاملة، أم أن الله عز وجل لما علم قبل خلق الخلق أن عبده فلان سيختار طريق الشر وأقام الحجة عليه حتى يهلك بحق فأجرى هذا الشر على يديه؟ بمعنى أذن الله تعالى في وجوده، أذن الله تعالى في وجود الشر في الكون، لا لأن الله تعالى يحب الشر بل كرهه وحذر منه ومن الكفر والمعاصي، ولكن العبد أصر وأبى إلا أن يقع فيه فيسره الله عز وجل له. ومعنى يسره أي أذن في وجود الشر. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الكون إلا ما أراد الله عز وجل وقدر من خير وشر، من خير وشر، فلا يقال قط إن هذا العبد خالق للشر لأنه لا خالق إلا الله عز وجل. ولكن الأعمال إما شرعية وإما قدرية كونية، إما أن يقع العمل بقدرة الله شرعا وإما أن يقع بقدرة الله كونا. ومعنى كونا أي هذه الأعمال كلها التي تقع في الكون من خير وشر بإذن الله أم لا؟ طيب واحد ممكن يرفع قدم ويضع أخرى بغير مشيئة الله؟ يفعل ذلك الذي يذهب للزنا؟ إنما يخطو هذه الخطوات بقدرة الله، ولو أراد الله عز وجل إرادة كونية أن يصرف هذا العبد عن معصيته لصرفه، ولكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي الشر المطلق الذي لا خير فيه البتة ليس من ليس من فعل الله عز وجل، وإنما الشر الذي يحمل معه الخير. ولذلك لو أن سارقا سرق الآن فأقيم عليه حد القطع الذي أمر به الشرع لفكر كل إنسان إذا أراد أن يسرق، إذا أراد أن يسرق فكر 100 مرة، لكن في غياب الشرع الكل يسرق إلا من رحم الله عز وجل. لو أراد إنسان الآن أن يزني بامرأة هي أجمل نساء العالم وقلنا له افعل بها ما تشاء، لكن بعد فراغك من الزنا ستنتقل إلى الغرفة المجاورة وقد أججت نارا، أو أن الرجم قد أعد لك، هل يمكن يقوى على الزنا؟ لا يقوى، وهو يعلم أن هذه الشهوة التي لا تستغرق معه دقائق إنما مآلها إلى جنة أو إلى نار، إنما مآلها إلى قتل ورجم حتى إذهاق الروح، حتى وهو بين أحضانها لا يقوى على الفجور بها. لماذا؟ لأنه يفكر في أمر يعقب هذا فورا. فالشرع كله خير، أما الشر فإن الله تعالى أذن في وجوده كونا ولم يأذن فيه شرعا، ولم يأذن فيه شرعا، وهذا الفارق هو الذي جعل كثيرا من الناس يقعون في ما يتعلق بإنكار القدر وغير ذلك كالمعتزلة وغيره. فهم قالوا العدل هو إيجاب الأصلح أو الصالح على الله عز وجل، فيجب على الله أن يجري الصالح لعباده، أن يجري الصالح لعباده، وهذا بلا شك خلل عظيم جدا في الاعتقاد، كما أنه جرأة على الله عز وجل. أما التوحيد، التوحيد عنده كلمة التوحيد كلمة مدح وجديرة بالاحترام، لكن بيت القصيد معرفة كنه التوحيد عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم. أما أهل السنة والجماعة فإن التوحيد عندهم هو إفراد الله عز وجل بالوحدانية والإلهية، فليس إله بحق إلا الله عز وجل، وكل الآلهة دون الله عز وجل إنما هم طواغيت، آلهة باطل وزور، إنما يعبدون من دون الله عز وجل بغير حق، لأن العبادة الحقة هي التي تصرف لله عز وجل. وأما الإلهية فليس للكون إلهان، إنما هو إله واحد، إله واحد في السماء والأرض، في السماء بذاته وفي الأرض بسمعه وعلمه وإحاطته. التوحيد عند أهل السنة والجماعة إنما يعرف من خلال توحيد ذات الله عز وجل، أي أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته غير متعدد، ليست هناك آلهة إلا هو الإله الواحد، وتوحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن الله عز وجل متفرد متوحد في أسمائه وصفاته من جهة المعنى ومن جهة الكيف. فإذا كان فلانا من الخلق سميعا، إذا كان فلان من الخلق سميعا والله تعالى سميع، فسمع الله عز وجل لا يضاهى به ولا يقارن به سمع أحد من الخلق، فهو سبحانه وتعالى متفرد متوحد في سمعه، أحاط سمعه بكل شيء مهما دق وجل. أما سمعي أنا فإنما يقصر على ما يمكن سمعه في المحيط الذي أكن فيه أو أكون فيه، فأنا أسمع أصواتا هنا في هذا المسجد، أما أصوات خارج المسجد فلا أسمعها ولا أميزها، والله عز وجل يسمع جميع الأصوات، بل هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. وكذلك الخلق، لا خالق غيره سبحانه وتعالى، فهو متفرد في هذا الاسم. لماذا؟ لأنه لا خالق غيره. وإن ورد في بعض الأدلة أن غير الله تعالى يخلق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يصورون التصاوير وأنهم يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وانفخوا فيه الروح وليسوا بفاعلين. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين، ولا يعني هذا أن هناك خالقا آخر غيره لكنه دونه في الحسن، لأن الله تعالى إنما نفى أن يكون هناك خالق غيره فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا أحد يخلق غير الله عز وجل. وإن نسب الخلق إلى أحد الصانعين
أو انتبنا لها مجازا فإننا هذا على سبيل التكييف والتوبيخ واللوم والزجر لهم عما يدعونه بأنهم قد ضاعوا الله عز وجل في خلقه. المهم لا رازق على الحقيقة إلا الله عز وجل. وقد ورد في بعض الروايات أن الله تعالى قال بعض الناس يرزق بعضهم بعضا. هذا إنما بين في دليل آخر أخرجه البخاري ومسلم دعونا يرزق الله بعضهم من بعض. إذا الرزق الذي لأي المخلوقين إنما هو من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الخزائن بيده ليست بيدها وإن كان الله عز وجل جعلك سببا لصرف الرزق إلى فلان أو فلان فليس معنى هذا أنك رازق له، وأما أنت فمرزوق بالله عز وجل أنت ومن رزقته هذا أو هذه النعمة التي تبتها إليك. فالله عز وجل متوحد بأسمائه وصفاته ومتفرد بها فلا يشارك فيها أحد فقط. وكذلك توحيد الأفعال، معناه أن الله تعالى واحد في أفعاله، لا يمكن للخلق مجتمعين أو منفردين أن يعملوا عملا يضاهي عمل الله عز وجل، وإلا فالخلق عمل، الله تبارك وتعالى تفرد بالخلق لا خلق غيره، ولأن الناس اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابة أو جناح ذبابة، هل يقولون على ذلك؟ لا يقولون على ذلك. إذن الله تبارك وتعالى متفرد في فعل الخلق، أي هو الخلق وحده متفرد بالخلق متوحد بالخلق لا خالق غيره. وإذا أراد أحد أن يخلق كخلق الله عز وجل فإنه لا يقوى على ذلك، وهذا معنى وحدانيته في الخلق، وحدانيته في الرزق، وحدانيته في السمع، وحدانيته في العلم، بل وفي كل أسماء وصفات. هذا هو توحيد عند أهل السنة والجماعة. أما التوحيد عند المعتزلة فله معنى آخر غير هذا المعنى. التوحيد عندهم هو التأويل وصرف الآيات والأحاديث الكتاب عن ظاهرها، زعم منهم لدفع التشبيه، يقولون الله عز وجل قال في كتابه يد الله فوق أيديهم، فلو أننا أثبتنا اليد لشبهناها بأيدي المخلوقين، وفي هذا تشبيه الخلق للمخلوق، فلا يكون متوحدا ولا متفردا في قضية اليد أو في قضية اليد. فلا بد لنا أن ننزه الله عز وجل تماما عما يمكن أن يقع في الأذهان أو يطرأ على القلوب مجرد الشبهة أو الشبه بين الصرف والمخلوق. فقال لا، لا بد من تأويل. ماذا أمرت؟ قال أولناها بالقوة، وهذا كلام أفسد الباطل ومن أفضل الباطل. لماذا؟ لأن الإنسان كذلك له قوة، فإذا زعمتم أن اليد هي قوة فنقول لكم إذا كنتم صنعتم هذا دفعا للتمثيل والتشبيه بين الخلق والمخلوق وتريدون أن توحدوا الله عز وجل والتوحيد والتوحيد لا يكون إلا بنفي أو كلام، نقول لكم إنما نفيتم ظاهر الصفة وأولتوها على صفة أخرى تاجية للمخلوق كذلك. قلتم اليد هي قوة، طيب كذلك القوة ثابتة للعبد وللمخلوق، فلا بد أن تهرموا من القوة إلى صفة ثالثة، وربما تجدونها كذلك عند العبد، فإلى أين تهربون وإلى أين تهربون؟ هذه المسألة الحقيقية. الأمر الثاني،
أن الله عز وجل أثبت لنفسه القوة من جهة الصفة ومن جهة الاسم، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى، فأثبت أن من أسمائه القوي، والقوي يستلزم ثبوت القوة من جهة الصفة لله عز وجل. فإذا أولتم اليد بالقوة نقول إن الله قد أثبت القوة، فما هو الداعي أن نقول اليد مصروفة عن على غير ظاهرها إلى معنى آخر؟ هذا المعنى نفسه ثابت لله عز وجل، فما هو الجديد؟ إذن لما لم يقل الله عز وجل في هذه الآية قوة الله فوق قوتهم إذا كانت اليد بمعنى القوة؟ الأمر الثالث، هل صفات المخلوقين التي منها اليد واحدة في المخلوق؟ الجواب لا، بل في المخلوق الواحد. فأنت الآن رجل، ومن قبل كنت شابا، وقبل الشباب كنت طفلا، فهل يدك في مرحلة الطفولة والرضاعة كمرحلة الشباب كمرحلة الشيخوخة والكهولة؟ ليس كذلك. فإذا كانت اليد مصروفة حتى لا تكون شبيهة بيد المخلوق، السؤال أي مخلوق هذا الذي تعنونه؟ أي مخلوق؟ بل هذا له يدان الآن، وبحادث سيارة أو بمرض أو علة أو آفة تلحقه يكون بغير يد قط، أو بيد واحدة، بغير يد أو بيد واحدة. والأمر الثالث، أيدي المخلوقين كذلك تختلف من واحد إلى آخر، وأيدي المخلوقين تختلف من خلق إلى آخر، فأي يد تعنون؟ ولا بد من جواب، والجواب السديد الصحيح وما عداه باطل هو جواب أهل السنة والجماعة، أننا نثبت لله تبارك وتعالى اليد على الحقيقة، وإنما اليد إنما هي صفة ذاتية لله عز وجل، وهذه الصفة الذاتية تصورها فرع عن الذات، فهل يستطيع أحد أن يصف ذات الإله؟ الجواب لا، لأنه ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء في ذاته، فلا بد أن يكون ليس كمثله شيء كذلك في صفاته، ومنها اليد. ولذلك أهل السنة يقولون نثبت لله تعالى اليد على ما يليق بجلاله وكماله، لا نعلم كنه هذه اليد ولا كيفيتها، لأننا لا نعلم كيفية الذات، وبالتالي لا بد أن نقر بأننا لا نعلم كذلك كيفية الذات الصفات، ولكن لا بد من إثباتها لله عز وجل، من إثباتها لله كما أراد وكما شاء لنفسه، ونتوقف عن الخوض في كيفية أو تأويل اليد، وإنما نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. وما يقال في اليد يقال في كل صفة لله عز وجل، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، عند جميع هذه الفرق الضالة. وذلك هذه الأصول عند قراءتها مجملة أمر لا خلاف عليه، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد والعدل، كلام جميل لك ده من الأصول بتاعته، التوحيد والعدل، طيب كلام جميل أهو، لكن ماذا يعني بالتوحيد؟ التأويل، صرف آيات وصفات عن ظاهرها، هل هذا توحيد؟ ليس توحيدا على الحقيقة عند أهل السنة. وكذلك العدل، والعدل عندهم هو إيجاب الأصلح أو الصالح على الله عز وجل، وثواب المطيع وعقاب العاصي، ولا بد، مع أن هذا يصطدم مع قول الله عز وجل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل إذا عذب عبده فإنما يعذبه بعدله، غير ظالم له، غير ظالم له. وإذا من عليه فإنما يمن عليه بفضله بفضله. أما حقيقة الأمر فليس أحد من الخلق إنما استوجب بعمله الجنة في مقابل نعم الله عز وجل عليه، ولكنه فضل الله عز وجل. وقد ضربنا مثل بهذا الرجل الذي عبد الله 600 سنة، نعم الله عز وجل عليه تفوق بكثير جدا، يكفي أن الله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي سواه وهو الذي ركب فيه العقل وميزه عن بقية المخلوقات. هذه النعم بس البسيطة المعدودة، مع أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن لو أردنا أن نذكر نعمة أو نعمتين أو ثلاث لوجدنا أن عبادتنا لا تقوى أمام هذه النعم الظاهرة من الله عز وجل على خلقه. إذن أعمال العباد لا تؤهلهم لدخول الجنة ابتداء، ولكن فضل الله عز وجل هو الذي يصحبهم إلى جنته ورضوانه. فالأصل الأول عند المعتزلة التوحيد، وعلمنا أنه التأويل وصرف آيات الصفات عن ظاهرها، وهذا مذهب الأشاعرة كذلك. والعدل عندهم هو إيجاب الأصلح على الله عز وجل ووجوب سوق مصالح العباد إليهم وثواب الطائع لزاما على الله وعقاب العاصي لزاما على الله، وهذا أمر يصطدم مع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. الأمر الثالث أو الأصل الثالث عندهم هو ما أسموه بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا الكلام متعلق بصاحب الكبيرة. قالوا صاحب الكبيرة ليس مؤمنا لوجود المعصية، وليس كافرا لوجود أصل التوحيد، لكنه في منزلة بين الإيمان والكفر. أهل السنة المنزلة التي بين الإيمان والكفر عندهم هي منزلة الفسق، هي منزلة الفسق، لكن المعتزلة لم يتلفظوا بهذا، وإنما أنزلوه منزلة ولم يسموا هذه المنزلة، قالوا هو في منزلة بين الإيمان والكفر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ده حكم في الدنيا. أما إذا مات من غير توبة فإن الخلود في نار جهنم واجب على الله في حقها. ليه؟ ليه؟ مع أن المقطوع به المجمع عليه عند أهل السنة أنه لا يخلد في النار إلا نفس كافرة، كفرها بقى أصلي ردة نفاق، لا يخلد فيها إلا نفس كافرة. فمنين أنت قلت أن هو ليس كافرا، ومنين قلت أن هو مخلد فين؟ في النار. هذا تخبط، هذا تخبط، كلام لا يستقيم حتى مع العقل الذي تقدمونه على النقل. أما النقل ومعتقد أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان والفسق يجتمعان في العبد، يجتمعان في العبد، فإن الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من سائر الكبائر، إذا أتاها العبد وأتى أعمال الطاعات وأعمال الإيمان فهو يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، فاسقا بكبيرته. وحكمه على الترتيب الذي ذكرناه آنفا، إن أقيم عليه الحد وإن تاب وغير ذلك، حتى وصلنا إلى كونه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وده كلام جميل جدا وما أروعه، وتشهد له النصوص. فما سمعنا قط أن واحدا مما بدر منه حد، أي عمل استوجب الحد في الدنيا وحده النبي عليه الصلاة والسلام كفره. فأنتم تعلمون أن ماعزا الأسلمي زنى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليقرر بين يديه أنه زنى 4 مرات، وفي كل مرة ينصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ويقول: لعلك فاخذت، لعلك قبلت. ثم يلتفت إلى أهله فيقول: أبيه جنون؟ قال: والله ما به جنون. قال: لعله سكر، سكران. ثم دعاه حتى دنا من فيه واستنكهه، شم رائحة فمه فما وجده سكرا. فبعد هذا كله قال: أقيم عليه الحد. فلما أقام عليه الحد ومات، عيره أحد من رماه ورجمه، فوبخه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تفعل، فإني أراه الآن يسبح في أنهار الجنة.
أنا بشم ثوبي. والمرأة الغالبية لما قالت إلى النبي بعد حادثة معز مباشرة وقالت: يا رسول الله، إني فجرت وإني حبلى من الزنا، ولا تفعل معي ما فعلت بماعز بالأمس. ادعوني بقى وزير وزير في الأمن، أنا سافر بعمل إيه؟ أقم على الحد على طول. قال: يا رسول الله، إني فجرت فطهرني وإني حبلى من الزنا. فدعا النبي عمر وليها قال: اذهب فيها وأكرمها حتى تضع حملها. فلما وضعت حملها لفته في فرقة وأتت إليه عليه الصلاة والسلام 9 أشهر والمرأة مصرة أن يقام عليها الحد، وكان بإمكانها أن تتخفى في وقت المهينة، ولكنها أتت لإصرارها على التوبة، وأنها أردت أن تلقى الله طاهرة من ذنبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تصلي. فرجع فدعا أولاها تشدوا عليها ثيابها ورجموها، تعيرها أحد الراجلين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، فإنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لرجعتها. وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة أتت تجرة من الكبائر، هل كفرت بها؟ هل كفرت بها؟ لو كانت كفرة هل تدخل الجنة؟ هل يدخل الجنة كافر؟ هل صلى عليها النبي عليه السلام وهي كافرة؟ الجواب لا، الجواب لا. والله يعلم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والقتال لا يخلو من قتل في الغالب، ومع هذا سماه الله تعالى ايه؟ مؤمنين. وقال تعالى: فمن عفي له من اخيه شيء ف إذا عمد المعروف وأداء السليم بإحسان. فمن عُبِي له من أخيه، أخي القاتل، القضية كلها في القاتل. فمن عُبِي له من أخيه شيء فابتداء بالمعروف وأداء السليم بإحسان. كنت باع أخر أثبت له القوة الإيمانية والقوة الإسلام مع قيام القتل، لست بذلك أهون من شأن الجناية ومن شأن الكبيرة. أنا قلت في أول محاضرة ولعلك تذكر، يكفي أنك في خطر المشيئة، إن شاء عذبك بعذبك وإن شاء غفر لك. فإذا كنت تعلم أنت وإليه المثل الأعلى، إذا فعلت شيئا ضربك أبوك أو سامحك فإنك لا تبيت ليلة خطية، وإنما تبيت بشر ليلة حتى تلقى ذلك فيقتل في أهله، إما بالضرب وإما بالسبع. وإليه المثل الأعلى، ليس كمثل شيء هو الأعظم. فإذا كان أخو كذلك فإن المعاصي منها الكبير والصغير، وإن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر. الكبائر لابد فيها التوبة، فليبادر كل صاحب كبيرة وصغيرة إلى التوبة واللومة والرجوع إلى الله عز وجل. وإنما ضربت هذا مثلا لبيان أن صاحب الكبيرة ليس كافرا وليس مخلدا في النار، وهي عقيدة السنة الجماعة، وأنه مؤمن بإيمانه وطاعته فاسق بكبيرته التي يرتكبها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسرق دمي حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهك نهبة ذات شرف يتطلع إليه فيها الناس بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فنفي الإيمان هنا ليس نفيا للإيمان بالكلية الذي لا يبقى بعده إلا الكفر، وإنما هو نفي لكمال الإيمان وتمامه، أو نفي للإيمان الواجب حين ارتكاب الكأس. ولذلك الرب يقول لا يزني حين يزني، حين يزني، وإن كنا على أن الإيمان يرد إليه بعد الزنا إذا تاب وأناب وندم على معصيته أو أقيم عليه وكذلك السبقة والنوبة، بل وسائر الكمال إلا الشرك، إلا الشرك بالله عز وجل، فإن الشرك موجب لدخول النار والذنوب فيها، وهو أعظم الكبائر، أعظم الكبائر على الإطلاق. والشرك بالذات وإن كان كبيرة إلا أن الله تعالى لا يغفره، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وما دون الشرك كبائر وصغائر. لكن انتبه انتبه إلى بيت القصيد في المثل ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لمن يشاء، لمن يشاء، فأنت في خطر النسيئة إن لم تكن الله عز وجل. نعم، المنزلة بين المنزلتين أصل ينبغي أن يهزم عند المعتزلة، لأنه لا يقوى أمام أضعف الأدلة عند أهل السنة والجماعة. الأصل الرابع عندهم تقديم العقل على النقل، وهذه دلية عظيمة جدا يبتلى بها المعتزلي وغيره، غير المعتزلي ينظر في صحيح البخاري فيقول لك هذا الحديث لا يمكن أن يستقيم مع العقل، يستقيم مع العقل ليه؟ قال يعني معقول موسى عليه السلام يقول كده خذ عينين ملك الموت ليه يعني موسى ده كان ايه يعني؟ ده احنا ورد في وصف الملائكة انهم ذووا أجنحة، الجناح الواحد ممكن يهزم جبلين على بعض، ما كانش عارف يرد على موسى. لا 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 يمكن ان يستقيم مع العقل. هو احنا قلنا ان من ادبنا ضعف الرواية انتظامه على العقل، انتظامه على العقل. العلماء لما وضعوا قواعد ووصول لثبوت الرواية او ردها منها العقل، ها؟ لما كان كلها متفق عليه بين اهل العلم اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء مين؟ العلم. خمسة دول محل اتفاق، محل اتفاق منذ التصنيف في القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بإذن الله. الوصول دي متفق عليه، مفيش فيها العقل. ولو قلنا العقل أحد الأدلة في رد الرواية أو قبولها، عقل مين؟ طب الرواية دي رواية الموت عليه السلام تقع عين ملك الموت، أنا والله دي عقلي أقبله، بعقلي طبعا التبين أقبله، مصطفى محمود لا يقبل. طيب المراد بالعقل عقل ابو الاشبال ولا عقل مصطفى محمود؟ طبعا ابو الاشبال اللي معاه، مصطفى محمود اللي معاه، فليه؟ خدت بالك؟ اخر نقطه خرج بها مصطفى محمود يقول انا وجدت قبل كده في المسجد ده وفي غيره من المساجد إن القضية ليست قضية إن النص ده لا يوجد في العقل. لا، القضية أعظم من ذلك بكثير. القضية هي هدم وصفع وشرق جذور الإيمان والوصول والثوابت عند أهل السنة والجماعة حتى يخرج أجيال مهلهلة لا دين لها. فيسهل الصفع عليها. وقلت لكم منفعنا في القرآن، منفعنا في السنة، وخاصة في أحاديث الصحيحين، فإننا نرد إلى الطعن في كتاب الله عز وجل. طبعا محمود اسماعيل ثلاثة خرج بنقطة ظريفة أوي. يقول طيب ربنا بيقول وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عليهن ضمير يعود على مين؟ على الإماء. ضمير يعود على الإماء غير الحرائق. وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبعدين بيضحك ومبسوط أوي كأنه مثلا إيه؟ انتظرك على الله عز وجل. ما هو هي كده؟ هي كده. يقول طيب لو ان الحره زنت وهي غير محصنه يبقى عقابها ايه؟ عقابها الجلد، 100 جلدة، مش كده؟ طيب ده عدد يقبل التنصيف، عدد يقبل مين؟ التنصيف. لو ان الانا زنت نجلدها تنصيف، كلام ده الاول. لكن لو زنت الانا المصطلح فعقابها الرجم، هل نصف الرجم ده ازاي؟ نموتها ونحييها تاني؟ ها؟ وبعدين بقى بيقول يعني ايه اللي عنده بقى حجه في حاله المصارعه بقى مع الله عز وجل، اللي عنده حجه يجي بقى، وهو غبي احمد لم يعلم انه لا رجم على الامه. الامه لا عبره بها في الشرع، الامه دائما احكامها على النصف من احكام الحره، وربما اقل من هيك، وربما تكون العله واحده. يا بنتوا عارفين لو ان الامه طلقت تعتد بكام حيضه؟ بحيضه واحده، بحيضه واحده. والحره اذا طلقت تعتد بكام حيضه؟ اذا كانت نهايه الحيض تعتد بالثلاثه. لو قلنا الكلام ده متعلق بالعله، والعله استبراء الرحم، ثم الرحم يبرا بحيضه واحده، بحيضه واحده، صح ولا لا؟ احنا بنعرف ان الرحم ليس فيه ولد بمجرد الحيض ولو لمرض الحيض، فلماذا الثلاثه؟ دي برضه مساله لها تدخل بالعقل، دي مساله عكس عقلي. ها؟ طيب ما الحامل واولاد الاحمال يجرون، يجرون ايه؟ اليابانه المراه مات جوزها النهارده الصبح وهي ولدت الظهر، بعد الظهر على طول مباشره من اراد ان يتزوجها فليتزوجها. ولو ان نفس المراه لم تكن حاملا لوجب ان تعتد من زوجها زي كم شهر؟ 4 أشهر. ده خلي عقلك ايه؟ خلي يموت، خلي يموت. انا عايز اقول لك ان الله عز وجل انما شرع شرعه وبين في بعض شرعه العله والحكمه، واخذ العله والحكمه في بعض الاخر ابتلاء واختبارا للاسلام والاذعان والانقياد، وان تقول لله سمعنا واطعنا. ماليش علاقه بقى ايه؟ انا لا دخل لعقلي بها. ولذلك اعترض احد العقلاء، احد من يزعم تقديم العقل على الدخل، وان الشرع انما جعل دية اليد، دية اليد حين الاعتداء عليها 500 دينار، 500 دينار. لما واحد يجي يضع ايدك تاخذ الدية كام؟ 500 دينار. ولو انك تركت ربع دينار تصاعدا تقطع ذلك. قال لا، ده بقى مش عارف ليه؟ قال لان اذا كانت الدية 500 دينار يبقى اليد لا تقطع الا 500 دينار. اذا تركت 500 دينار تقطع اقل من ذلك، يعني اذا تركت طرف الدية تقطع اقل من الفرديه لا تقطع، لماذا؟ لان هي ثمنها 500 دينار. فقال ب500 عهد بمولية فما بالها تقطع في ربع دينار. رد عليه السني وقال لما كانت امينه كانت كمينه، فلما خانت هانت، فافهم حكمه البالي. حكمه البالي انها لما توسخت وتنجست ونفذت يدها الى الحرام استحقت ان تقطع في اقل الحرام وهو ربع دينار، لكن لما كانت كريمه وعفيفه كانت مصونه في الشرع، فمن اعتدى عليها فلا بد ان يدفع على اعلى قيمه، اعلى قيمه. لكن نحن بامكاننا ان نقول اذا لم تكن هذه هي الحكمه فاننا نسلم لله عز وجل بشرعه وبما قال من غير بيان الحكمه ولا غيرها، والا فهناك اعمال كثيره جدا في الشرع خاصه الغيبيات لا نعلم لها عله ولا نعلم لها شيئا، وانما ايماننا يسعنا ان نسلم ونذعن ونؤمن بهذه الاشياء التي كلفنا وامرنا الله عز وجل بها من غير ان ندخل ونحشم عقولنا بها، لان العقول قاصره جدا عن ادراك حقيقه الغيب. اذا كانت القضيه كلها مدارها على العقل، طيب هل العقل يستوعب الميزان، الصراط، الكرسي، العرش، الحوض، هل نستوعبه نحن الآن؟ يعني بإمكان أحدنا أن يتصور عقلا إن في شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها، الراكب المسرع 100 عام؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده أعظم شجرة من أشجار الدنيا؟ يعني الواحد يعني أو 5-6 يحضروا عليها كده، صح؟ إنما شجرة يصير الراكب المسرع كمان؟ أمال دي حد منه 100 سنة؟ 100 سنة؟ والله أعلم بتين إيمان؟ بتين الدنيا أم بتين الآخرة؟ لا، ده الكلام فوق العقل ولا يناسب العقل، فوق العقل ولا بد من التسليم، لا بد من التسليم. شرط واحدة أشرطها من الحوض لا أظمر بعدها ولا أصل بعدها ماء قط. إزاي ده؟ إزاي؟ برضو كلام فوق العقل. ها؟ ومرده إلى الإيمان بذلك الكفر به. ونحن نؤمن بكل ما أخبر به الله تعالى ورسوله من أمور الغيب ومن غيرها. وافق عقلا او خالف العقل، او خالف العقل على الامتحان. انا اريد ان اقرر الان في مناسبه الكلام على العقل ان اهل السنه والجماعه يوقنون انه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، يوقنون ذلك. لا يمكن يكون هناك تعارض بين عقل سليم وبين نقل صحيح، وإذا وجد التعارض في الظاهر فيكون لأحد علتين، لسقم العقل أو لعدم ثبوت النقل، لعدم ثبوت النقل، ولا ثالث لهما. ويجب بذلك يقرر أن العقل لا قيمة له قط في الشرع. لا، الكلام ده يا إخواني عند التعارض، عند التعارض أهل السنة يقدمون النقل على العقل. يعني إيه؟ نؤمن بالله وبما جاء عن الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله، وإن خالف ذلك أي ذلك الذي جاء سواء الرسول وإن خالف رسوله فإننا نلقي عقولنا تماما ونؤمن بما جاء عن الله. ده عند إيه؟ التعارض. وقل أن يكون تعارض بين النقل وبين العقل. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا لم يصنف مثله في الدنيا في تاريخ البشرية، وهو كتاب درس تعارض العقل والنقل، يبين فيه أنه لا يمكن قط أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. وابن خزيمة عليه رحمة الله كان يقول: من زعم أو من ظن أن دليلين بين يديه تعارضا فليأتني بهما أؤلف له بينهما. كلام ابن خزيمة كلام جميل رائع، واستند عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعند تعارض العقل والنقل أهل السنة يقدمون من؟ النقل، ويجعلونه حاكما على العقل بخلاف المعتزلة. عند التعارض يجعلون العقل حاكما على مين؟ على النقل، ويردون النقل بأدنى جبهة مخالفة العقل. إذا هم يحكمون على الله تعالى وعلى آياته وكلامه، ويحكمون على الأنبياء والمرسلين بعقولهم، حتى يقول إذا كانت المسألة مسألة عقول ذات، إذا كانت مسألة عقول ذات، فأي العقول المقدمة؟ عقل النبي عليه السلام ولا عقل هؤلاء؟ يعني أسوأ الفروض، أسوأ الفروض. إذا كانت المسألة المطروحة الآن إنما مردها إلى العقل، عقلي أنا ولا عقل ابن تيمية ولا عقل ابن القيم؟ لا، مردها إلى عقل ابن تيمية، لأنه أدرى بالله عز وجل، وأعلم بالله، وأعلم برسوله، وأعلم بالكتاب والسنة، وأعلم بمرادي الشرع وعزه، عند المؤهلات التي تؤهله للنظر في الدليل والسنة تكون أكثر منه ومنه من الأرض والنسي. فما بالك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حتى قال هذا بالقوم وعقلي هو، فعقله يقدم ويرجع على عقل جميع المسلمين بل جميع الأمة. لا، احنا لسنا في صدر الاستقصاء الكلام على الأدلة. الأصل الخامس والأخير وهو الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. كلام جميل. الله عز وجل إنما وعد وأنه سبحانه لا يخلف الميعاد، وعد الطائع بالثواب والجنة والمكافأة وتوعد العاصي بالعذاب. وتوعد العاصي بالعذاب. ولكنه بين أن هذا العذاب إن شاء أنفذ وإن شاء عفى. وإن شاء عفى. فالوعد عند أهل السنة والجماعة محقق في جنب الله عز وجل، لأنه الذي أخبر أنه لا يملك الميعاد أي وعد. أي الوعد. أما الوعيد فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. المعتذر ألا ده لا يتنافى مع العذب. فالوعد كما يتحقق لزاما فكذلك الوعيد لا بد أن ينفذ لزاما. يعني إذا توعد الله عز وجل العاصي بالنار فلا بد أن يصير النار. ومشيئته أين تذهب؟ وعفوه أين يذهب؟ ومغفرته ورحمته أين تذهب؟ وتوبته على عفوه. ولذلك أهل السنة والجماعة يخالفون المعتزلة، أو أن جئت تقول الأصل هو مذهب أهل السنة، والذين خالفوا هم المعتزلة. الوعيد متحقق عند الجميع. الوعد معذرة متحقق عند الجميع، أما الوعيد فهو داخل في مشيئة الله عز وجل، إن شاء أنفذ وإن شاء عفا. أما المعتزلة فإنهم يخالفون ويقولون لا بد من نفاذه كذلك، أي لا بد من تحقيقه، إذا وعد الله تعالى العاصي بالنار فلا بد أن يدخله النار. يلغون مشيئة الله عز وجل في مثال. ده كلام مجمل فيما يتعلق بالأصول الخمسة إلى الاعتزال. يبقى الأصول كام؟ كمان إيه؟ العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، تقديم العقل على النفس، واللحظة الوجودية. فاهمين كل أمر الأصول دي؟ طيب. إذا ده كلام عام في الاعتزال، ونتبقى في المحاضرة القادمة لعل نفرض فرضا بعض طرق الاعتزال. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.